بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم. قال: حدثنا يحيى بن موسى وهو الحداني، قال: حدثنا وكيع. من هو وكيع؟ وكيع ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي، ثقة حافظ عابد. قال: حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: اتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. في هذا الحديث من الفوائد مشروعية بعث الإمام الدعاء إلى الله لتعليم المسلمين، وهذا من الأمور المهمة، فالناس بحاجة إلى تعلم العلم الشرعي، ولا مقارنة بحاجتهم إلى العلم الشرعي مع العلوم الدنيوية التي صار الاهتمام بها، وأما العلم الشرعي فالاهتمام به ضعيف أو ضئيل أو ربما محارب في كثير من بلدان المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذا إلى اليمن، وبعث أبا موسى، وبعث علي بن أبي طالب، بعث خالد بن الوليد، وبعث أبا عبيدة، كل هؤلاء بعثهم إلى اليمن لتعليم الناس. ولما سأل أهل نجران أن يبعث لهم رجلا يعلمهم القرآن الإسلام والسنة، بعث إليهم أبا عبيدة وقال: أمين هذه الأمة. وبعث إلى المدينة مصعب بن عمير، وبعث القراء إلى بعض قبائل العرب وغدر بهم. فإرسال الدعاة إلى المجتمعات المسلمة لتعليمهم التوحيد والسنة سنة نبوية، وعلى ولاة أمور المسلمين إحياؤها. وفيه من الفوائد التحذير من دعوة المظلوم والتحذير من الظلم، وأن الظالم معرض نفسه لهذه الدعوة التي قد يعاجل بسببها بعقوبة في نفسه أو ماله أو دينه، فهو في خطر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقي دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية بالعدل وعدم الاعتداء على الناس في أموالهم أو أعراضهم أو دمائهم. وانظر إلى قوله: فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، هذا فيه تخويف وترهيب دعوة المظلوم. وانظر إلى سعد بن أبي وقاص لما جاء بعض أهل الكوفة يشكون إلى عمر ابن الخطاب وظلموا سعدا، وسعد هو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وسعد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هذا خالي فليرني كل منكم خاله. ومع ما كان عليه من الخير والسابقية في الدين ما زالوا يتكلمون ويذكرونه بغير ما فيه، حتى قالوا إنه لا يحسن يصلي. فسأله عمر وقال له: إن هؤلاء يشكون ويقولون حتى إنك لا تحسن تصلي. قال: والله إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أخرم عنها. ولكن انظر إلى الجرأة حينما يتعرض الصالحون للظلم بالدعوات أو بالتشويهات الباطلة. ثم بعث أناسا يتقصون الخبر مع صحة أو مع تصديق عمر رضي الله عنه لسعد، لكنه أراد من وراء ذلك إقامة الحجة على هؤلاء المدعين فكلهم يثنون على سعد خيرا، حتى دخل على بعض مساجدهم وقام رجل يكنى أبا سعد، قام ويقول: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل بالقضية. فسمع سعد رضي الله عنه هذه الدعوة الكاذبة والبهتان، فقام ودعا: اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. دعوة وابتلاء، وانظر إلى قوله وعرضه للفتن، مصيبة أن يبتل الإنسان في دينه بسبب دعوة المظلوم. فكبر ذلك الرجل حتى سقط حاجباه على عينيه طول عمره، شد فقره، وكان يذهب ويغمز الجواري يبحث أين الفتيات، وهو رجل طاعن في السن، ويقول: رجل مفتون، شيخ مفتون، أصابتني دعوة سعد، دعوة المظلوم. سعيد بن زيد كذلك لما دعت عليه تلك المرأة أنه ظلمها وأخذ أرضها وليس كذلك، فدعا عليها، دعا عليها وأصابها الله بسبب دعوته، بينما هي مارة في تلك الأرض إذ وقعت في بئر فماتت فكانت قبرها. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. بعضهم ربما يستهين بدعوة الأم، انظر إلى جريج مع عبادته وصلاحه ودينه، أمه تناديه وهو في صلاة، ما هو في لعب كرة ولا في ضياع، ومع هذا لما لم يجبها ودعت عليه أصيب ببلاء. رجل من عامة الناس من هذا الصنف الذي ما يبالي بأذية الوالدين، ذات يوم تكلمت أمه بكلام فأغضبه الكلام وركل أمه، فقالت: اللهم لا تمته حتى تجعله كالخشبة، نسأل الله العافية، فما مات حتى أصيب بالسرطان وصار كالخشبة. فلا تأمن دعوة المظلوم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج في سفر كما في حديث عبد الله بن سرجس في مسلم يستعيذ بالله من دعوة المظلوم: اللهم إني أعوذ بك من دعوة المظلوم. قد يكون الظلم حتى على ولدك، قد تظلم ولدك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لا تشهدني على جور، هذا ظلم، بمجرد أنه أعطى هذا ولم يعط هذا، قال: هذا ظلم وهذا جور، لا تشهدني على جور. وهكذا قد يظلم زوجته، وكثيرا ما يحصل الظلم إذا كان متزوج أكثر من امرأة، ربما مال وحمله الميل في قلبه إلى الميل في العدل فيظلم ويجفو ويقصر فيما يجب عليه من النفقة ومن القسم من غير ذلك، فيعرض نفسه لسخط الله، ربما أصابته دعوة من تلك المرأة المظلومة. فليس الأمر بالهين، اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. جاء في بعض الأحاديث أنها تصعد إلى الله كأنها شرارة، ويقول الله: لأنصرنك ولو بعد حين، يعني قد لا تبادر بالعقوبة، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال: هل إذا دعت علي أمي لأني ذهبت أطلب العلم استجاب لها؟ الله عز وجل لا يستجيب إلا بحق، أما مجرد ذهابك بعد أن بذلت أسباب رضا الوالدين فلم يأذنوا لك بطلب العلم، وعندهم من يقوم بهم وهم مكفيون عنك، فلست بظالم لهم حتى يستجاب لهم. وإلا فكم من جاهل ما يعرف قدر العلم يقول لولدي: أنا سأدعو عليك، قد قالت أم سعد لسعد: كيف تسلم وتمتنع من الطعام وحتى يرجع عن دينه؟ فما رجع عن دينه ولو غضبت. وهكذا طلب العلم واجب من الواجبات، قد أفتى الإمام أحمد بن حنبل والإمام النووي وغير واحد من أهل العلم، أن الأصل أنه يرضي والديه ما استطاع، لكن إن أبوا عليه وعندهم من يقوم بهم فإنه يذهب لطلب العلم، وطلبه للعلم مع دعائه لوالديه يكون سببا لرضاهما. وانظر إلى جهل كثير من الناس، ولده لو ذهب للعمل ولو كان فيه مخاطرة ولو كان فيه ترك للصلاة ما يهمه، يثني عليه، هذا ولدي ما شاء الله، هذا ولد طيب. لكن ذاك الولد الذي ذهب لطلب العلم قال هذا ضاع، أضاع مستقبله، بل هو في المستقبل الحقيقي الذي صار يحفظ كتاب الله، ينتفع منه المسلمون ويرجع الناس إليه. وما هي إلا أيام في أول الطلب، ثم إذا بك إذا رجعت إلى بلدك تتغير الحال. فإذا رآك والدك وأنت تصلي بالناس ويسمع تلاوتك الطيبة وإتقانك ويسمع خطابتك ويرى توقير الناس لك، هذا من أسباب رجوعه عما كان فيه. قد كان بعض المحدثين يؤذيه أبوه ويتكلم عليه بسبب طلب الحديث، فجاء يزوره القاضي في البلدة والإقليم بكامله، لماذا زار ولدي يسأله؟ قال ولدك محدث، فتغير حاله وتأثر بعد ذلك. إلى هنا سبحانه.